بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي عنوين لها بتطوير الذات وتزكية النفس في القرآن والسنة. أولا، ما سبب الحديث عن هذا الموضوع؟ اخترت الكلام حول هذا الموضوع بسبب ظهور مصطلح ما يسمى بالتنمية البشرية وتطوير الذات، وصار له دورات ومحاضرات وله مراكز تدريب تختص به. وللأسف استعمل هذا المصطلح كبوابة لعبور الكثير من الأفكار والفلسفات التي تتعارض مع العقيدة الصحيحة، وأصبح لتطبيقات دورات تطوير الذات انتشارا واسعا بين كافة فئات المجتمع، وأثرت على أفكارهم بطريقة سلبية، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى التشجيع على الطلاق والتفكك الأسري بحجة الحرية والاعتماد على النفس وأطلق المارد الذي في نفسك والتخلص من المسؤوليات ومن السلطة، كما يقولون لبعض النساء التخلص من السلطة الذكورية، وأنت حرة وهو حر. طبعا هم يقصدون الحرية بمعناها الذي يريدون، وإلا لم يكن في يوم من الأيام أن الزوج والزوجة عبيد لبعض، بل لكل حق وعلى كل واجب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لكنهم يغزون الناس بهذه الأفكار المستوردة ويهدمون أسرا وقيما، نراهم يرفعون شعارات ظاهرها الخير لكن باطنها الشر، تراهم ينادون بتعظيم الذات البشرية لدرجة أنهم وصفوا هذه الذات بأوصاف لا تصلح إلا للإله الخالق سبحانه وتعالى. يقولون: ذاتك ذات عظيمة قادرة على أن تصنع قدرها، يقول أحدهم، قادرة على أن تجلب كل خير للإنسان وأن تدفع عنه كل شر. هذه الذات التي يريدونها يمكنها الاستغناء عن الدعاء وعن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. دورها من دورات تطوير الذات، المدرب يلقن المتدربين استعمال بعض الألفاظ اللي يكررونها صباحا ومساء، مثل: أنا الأعظم، أنا جذاب، أنا واثق، غيرها من هذه الألفاظ تكرر صباحا ومساء بدل من أذكار الصباح والمساء، لأجل أن يتبرمج العقل الباطن عليها. يقول أحد المدربين في إحدى هذه الدورات: إنك ببساطة سيد حياتك، والكون مسخر لإطاعة أوامرك. هذا كله كلام باطل غير صحيح. كما أن مصطلح تطوير الذات والتنمية البشرية كان وسيلة لتمرير عقائد وثنية، ومن أراد أن يراجع ما في هذه الدورات أو ما يسمى بالعلاج بالطاقة الريكي وقانون الجذب وغيره من مخالفات شرعية، فقد تكلمت عنها في 4 محاضرات عنوين لها باسم العلاج بالطاقة بين الجذب والكذب لمن أراد أن يراجع ذلك. في حين أن هناك جانب مهم في برامج التنمية البشرية وتطوير الذات هو الذي ينبغي التركيز عليه، وهو تعلم المهارات اللازمة للارتقاء بالنفس الإنسانية لتحقق المقصود من وجودها في هذا الكون، وهو توحيد الله وعبادته وإعمار الأرض بما يحقق للإنسان السعادة والحياة الكريمة، فيستثمر ما خلق الله عز وجل في هذا الكون من مسخرات، يهتم بنفسه لينظر في مواطن الضعف فيقويها والنقص فيكملها. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو ما المقصود بالذات والنفس لما نقول تطوير النفس، تطوير الذات. أولا، النفس عظيمة لأن الله هو اللي خلقها. يقول الله عز وجل: وقد أقسم بها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فخالق النفس هو الله سبحانه وتعالى، هو الأعلم بما يصلحها وينميها ويزكيها. وتأمل معي الآية السابقة، تجد أن تسوية النفس، خلق النفس من شأن من؟ الله سبحانه وتعالى. قال: ونفس وما سواها. في حين أن تزكية النفس وإفسادها مسؤولية العبد. قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأسند الفلاح إلى من قام بتزكية نفسه، وأسند الخيبة إلى من دساها. يقول ابن القيم رحمه الله: فعبر عن خلق النفس بالتسوية، أو عن خلق النفس بالتسوية للدلالة على الاعتدال والتمام، ثم أخبر عن قبول هذه الفجور والتقوى، وأن ذلك نالها منه امتحانا واختبارا، ثم خص بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءه، وهي التقوى. ثم حكم بالشقاء على من دساها فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور. ونجد ذلك في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تزكية النفس إخواني المستمعين من المهام الموكلة للأنبياء والمرسلين، هم اللي يبينون طريقة تزكية النفس وتهذيب النفس. قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالمصطلح المعاصر اللي هو تطوير النفس أو تطوير الذات يقابله في الشرع مصطلح تزكية النفس، تزكية النفس وتهذيبها. والنفس وصفها الله عز وجل بثلاثة صفات: الأولى النفس المطمئنة، قال الله سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النوع الثاني النفس اللوامة، قال الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. الثالثة النفس الأمارة بالسوء، قال الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يقول شارح الطحاوية: والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. فالنفس إذا أردنا أن ننظر في تنميتها وتزكيتها وتطويرها علينا أن ننظر في كلام خالقها وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نهذب النفس وأن نزكيها دون أن ننظر إلى خالقها سبحانه وتعالى والأحكام التي أنزلها في كتابه لأجل إصلاح هذه النفوس. المحور الثالث، كيف سعت الشريعة الإسلامية إلى تطوير النفس البشرية؟ قبل أن نتكلم على ذلك لابد أن نركز على جوانب. الجانب الأول، المسلم ينطلق في حكمه على ما هو جديد من عقيدته وإيمانه بالله تعالى ومن أحكام شريعة الإسلام. لا نقبل كل ما هو جديد ولا نرفضه بحجة أنه جديد حتى نعرض مضمونه على شريعتنا الإسلامية، فإن أمكن قبوله قبلناه، وربما وجدنا فيه ما يتعارض مع الشريعة أو مع أسس العقيدة فنصحح ونعدل مضمونه بما يتوافق مع شريعتنا، لأن الشريعة هي الأصل. وإن كان مناقضا لأسس الدين وأحكام الشريعة رددناه ولم نقبل به. والمسلم عند نظره في موضوع تطوير الذات والتنمية البشرية لابد وأن يكون منطلق توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يكون منطلقك عبادة الله عز وجل وتحقيق العبودية. ما السبب؟ لأن الغاية من وجودك في هذا الكون هو توحيد الله وعبادته، وليس فقط إعمار الأرض. إعمار الأرض تابع لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. التطور والقوة التي لا تخدم هذه الغاية ناقصة وضعيفة، ولو كانت في الظاهر قوية، لأن مآلها إلى اضمحلال وزوال. تأمل معي في كتاب الله ستجد ذكر أمم كانت قوية لكن كفرت بأنعم الله فأهلكها الله عز وجل وأزالها. عندك قوم عاد، قوم صالح، قوم لوط، قوم موسى، فرعون ومن معه. يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ولو نظرنا في كتاب الله لوجدنا أمما قد دمرها الله سبحانه وتعالى رغم قوتها وحضارتها، لكن خالفت الغاية التي لأجلها خلقهم الله سبحانه وتعالى. عندك مثل قوم عاد، قوم صالح، قوم جماعة، قوم لوط عليه الصلاة والسلام، كذلك فرعون ومن معه. الحضارة الفرعونية من أشهر الحضارات وأقواها، ولكن ما أغنت عنهم من الله عز وجل شيئا. يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. والمشرك بربه في الحقيقة جاهل بنفسه مهما بلغ من علوم الدنيا، والمؤمن الموحد خير منه مهما قل نصيبه من الدنيا. فالمعيار ليس معيار تطور حضاري وتقدم اقتصادي وسياسي وعسكري، بقدر ما هو تحقيق عبودية لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تطوير النفس والذات ينطلق مع الحفاظ على القيم والأخلاق، فلا يكون تطور وتقدم على حساب الأخلاق والقيم البشرية والمجتمعية. فلما نزكي أنفس الناس ونطورهم وندعوهم لتطوير أنفسهم وذواتهم، ما نسعى إلى تخريب بيوتهم وتخريب أسرهم. والله إن بعض هؤلاء مدربي، خصوصا مدربات تطوير النفس، يعقدن برامج للطلاق، ما قبل الطلاق وما بعد الطلاق، وفي الحقيقة هي تساهم في الطلاق بصورة كبيرة، تدخل في لدرجة تكون مخببة، تخبب النساء على أزواجهن، ويخببن الرجل كذلك على أسرته بحجة الخروج من قيود الأسرة والتحرر منها. وكم وقفت على تصريحات لبعض الزوجات اللواتي ندمن، أصابهن الندم بسبب استماعهن أو حضورهن دورة لفلانة وعلانة، تدعو فيها إلى قضية تخلص من السلطة الذكورية كما يقولونها، والقوامة الزوجية التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه. طيب لماذا وأنت لما تلقين هذه الدورة التدريبية في هذا المركز فأنت ملتزمة بضوابط، ولما تدخلين الجامعة لتدرسين ملتزمة بضوابط، لك عليك واجبات ولك حقوق، ولما تداومين في أي جهة تستلمين راتب منها في آخر الشهر فإنك تلتزمين بواجباتك وتطالبين بحقوقك. إلا الأسرة تريدينها بدون واجبات ولا حقوق، هذا خلاف الفطرة السليمة وخلاف أحكام الشريعة وأحكام القانون وما عليه العادات والتقاليد. ولذلك النساء اللواتي استمعن ووقعن في مصيدة هؤلاء النسوة المدربات اللواتي ينادين بالحريات وكوني حرة وغير ذلك، في الحقيقة تسقط في عبودية الشهوات دون أن تشعر، تريد الحرية وإذا بها تقع فيما هو أطم من ذلك. كذلك تطوير النفس ما يأتي مع إهلاكها بالشهوات والمعاصي والذنوب، مثل البعض يرى أن تطوير نفسه في تناوله المخدرات أو الخمور أو الوقوع في الزنا أو الشذوذ، ويعتبر هذا من تطوير النفس، ويرى أن منعه يعتبر تقييد النفس بقيود وحرمانها مما تشتهيه. لا، هذا إذلال النفس وتعبيدها للشهوات والأموال. الأمر الثالث، الإسلام بمجمله وأحكامه، الإسلام بمجمله وأحكامه وسيلة لتطوير الذات وتنمية النفس. اللي سأذكره لكم الآن بعد قليل في المحور الأخير هو مجرد نبذ عن كيف سعت الشريعة الإسلامية لتطوير النفوس وتهذيبها، لكن أحكام الشريعة كلها جاءت لي تحقيق مقاصد عظيمة للنفس البشرية. فمن أعظم مقاصد التشريع الإسلامي جلب المصالح للعبد في الدنيا والآخرة وتكثيرها، ودفع المفاسد عنه في الدنيا والآخرة وتقليلها، وهذا في الحقيقة هو الثمرة المرجوة من تطوير الذات والنفس. لكن لا يعلم ذلك إلا من نظر في أسس الدين وفي تشريعاته ومقاصده. فمن أول مقاصده تخليص النفس البشرية من العبودية لغير الله تعالى، أن توحد معبودها وهو الله عز وجل. تأمل معي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني، يعني دين النصرانية، ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ مش قال له؟ أجابه إجابة عارف بالنعمة، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وذكر الحديث. فكان من يأتي من الأعراب ويستمع إلى ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم، لأنه يرى في ذلك سلامة فطرته ونفسه من كل بلية وشر. لكن اليوم للأسف بعض من غره المال والذهب والتطور الاقتصادي والسياسي والعسكري لبعض الدول غير المسلمة رأى أن الإسلام سبب من أسباب التخلف وسبب من أسباب الرجعية، وهذا الكلام باطل من وساوس وخطوات الشيطان، بل الإسلام هو المهذب بأحكامه ومقاصده وأسسه وعقيدته للنفس والمطور للذات. وبعد ذلك أقول، أولا سعت الشريعة الإسلامية إلى تنمية النفس وتطوير الذات، وذلك بتخليصها من عبودية غير الله سبحانه وتعالى ومن تعلقها بغيره، ولا يكون ذلك إلا بالكفر بكل ما عبد من دون الله مع إخلاص العبودية لله الواحد القهار. الشرك أعظم ما تنجس به النفوس وأعظم تزكية لها تطهيرها منه. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يقول ابن القيم: قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارته، وإثبات إلهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاء ونماء، فإن التزكي يحصل فإنما يحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا، فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح التوحيد. انتهى كلامه. ولذلك ينبغي إخواني الأفاضل للعبد أن يتعلم العقيدة الصحيحة وأن يعلمها أولاده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل الولد عن أركان الإسلام والإيمان فما يعلم الفرق بينهم، هذه مصيبة. تسأل المسلم عن معنى شو، ما معنى لا إله إلا الله، فلا يعلمها ولا يعلم معناها، هذه مصيبة. تسأل عن عقيدته في الروح، عقيدة المسلم في اليوم الآخر، فلا يجد معرفة ولا علم، فيأتي مدرب التنمية أو التطوير أو العلاج بالطاقة ويدخل عليه ثقافة وثنية تتعلق بموضوع الكارما أو عقيدة التناسخ فيقبلها، لأنه يطرحها بطريق منطقي بالنسبة له. أنت تفعل الخير تحصل الخير، تفعل شر تجازى بالشر، هذا الكلام الظاهر منطقي صحيح، لكنهم يبثون في وسط هذا الكلام عقيدة التناسخ، وأن روحك لابد أن تجازى بالخير أو الشر. طيب أنت مت وما جوزيت، تنتقل روحك إلى شخص آخر أو إلى حيوان تنعم بناء على الخير اللي فعلته وعلى الشر اللي فعلته، وهذه عقيدة وثنية غير صحيحة تتناقض مع أسس الدين. لكن أنت عندك عقيدة صحيحة سليمة أن الروح تنفخ في العبد في بطن أمه، لا تتلقى من روح آخر، وإذا مات تصعد روحه إلى السماء وتنعم إن كان من أهل الإيمان، وتعذب إن كان من أهل النار، وإن كان من أهل المعاصي عذبت، وعندنا شيء في القبر عذاب نعيم، ولها أطوار ولها مراحل ذكرها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كيف يعرف الإنسان هذا إلا بتعلم العقيدة الصحيحة؟ لما يأتيك المتكلم في الجذب، قانون الجذب، ويقول لك أنت آمن واسأل وتلقى والكون سيجيبك، أن تعلم أن عقيدتك أن الذي يجيب هو الله وليس الكون، فلن تنطوي عليك هذه الأكاذيب وهذا الدجل. يأتيك يقول لك والله أنت، نحن الآن نرسل النيات إلى الآخرين، وأنا أنقل لك نيتي الآن، أنقل لك لها عن طريق ذبذبات وترددات وموسيقى وأرقام 369 وغيرها من هالأمور اللي هي ليس عليها دليل شرعي بل تناقض أصول الدين، عقيدتك تمنعك من تصديق هذا. لكن كيف يكون هذا؟ بتعلم العقيدة الصحيحة. ابن عباس يقول كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال استعن بالكون، ما قال إن الكون يلبي طلباتك واحتياجاتك، علق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ما علق بنفسه. أنت نفسك عظيمة، أنت فيك المارد، نفسك هذه المارد العظيم، لا، الإنسان ضعيف إلا بالله سبحانه وتعالى، هو اللي يقويك ويعطيك ويمنحك. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
لذلك فإن من المسؤولية على الأبوين أن يهتموا بجانب تعليم أبنائهم العقيدة الصحيحة. بيقول واحد يعني أعمل الدرس في البيت، ليست قضية الدرس، أولا احرص على ربط أبنائك بكتاب الله سبحانه وتعالى. عندك جزء عامة، جزء عامة تأصيل للاعتقاد، سور قصيرة ولكن فيها تأصيل عظيم، أقرأ من تفسير من كثير، تفسير الشيخ السعدي، كل يوم أخذ سورة من السور نقرأها ونتدبر ما فيها من الأحكام وننظر في تفسير أهل العلم لها، بيننا وبين أولادنا في جلستنا الأسبوعية مثلا، هذه لها أثرها في تعميق العقيدة في نفوس الأبناء. العقيدة تعمقت في نفوس الأبناء، حصناهم ضد أي فكر دخيل معارض لأسس الدين الإسلامي. ثانيا، تزكية النفس بالعبادات، جاءت الشريعة الإسلامية بعبادات لها أثرها على تزكية النفس وتهذيبها، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه العبادات إذا أديت بطريقة صحيحة كما أمر الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لها أثرها على نفس الإنسان وعلى سلوكه. خذ مثلا الصلاة، قال الله سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وروى الإمام أحمد والبزار وغيرهم وحكم على الإسناد الشيخ الألباني رحمه الله بالصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، قال سينهاه ما تقول أو قال ستمنعه صلاته. فالصلاة التي تؤدى بطريقة صحيحة بخشوعها وأركانها وواجباتها وطمأنينتها لها أثرها في تهذيب النفس ومنع النفس عن الحرام، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة قال الله عز وجل فيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لأن حب المال من أسباب ضياع النفس وهلاكها وإصابتها بالأمراض النفسية، البخل والشح يورث العداوة والبغضاء. الزكاة تطهير للنفس من هذه الأدران وهذه الأمراض. الصيام من أسباب تحقيق التقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. محافظتك على الفرائض وتكميل ذلك بالنوافل من أسباب صلاح حالك كله. تأمل معي في هذا الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تقوية الوازع الديني في القلب هو أساس صلاح النفوس. القانون يحاسبك إذا ما تم القبض عليك وتقديمك للجهات المختصة، لكن إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، لكن قل علي رقيب. فيعلم الإنسان أنه مراقب من الله ومحاسب، فيستقيم حاله وتستقيم نفسه. فشريعتنا الإسلامية تهذب النفوس وتزكيها بحثها على فعل هذه العبادات لله سبحانه وتعالى بالطريقة الصحيحة. ثالثا، تزكية النفس وتطويرها بالابتعاد عن المحرمات والذنوب والمعاصي. هذه الذنوب والمعاصي لها أثرها السيء على النفوس وعلى القلوب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لما ذكر سبحانه وتعالى الأمر بغض البصر وحفظ الفرج عن الحرام، بيّن أن له أثرا في تزكية النفس. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالشهوات والمعاصي والذنوب لها أثرها الشنيع والذميم على تطهير النفوس وتهذيبها. ولذلك جاءت الشريعة بمنع الناس من الوقوع فيها بتحريمها. وللعلم الشريعة الإسلامية ما حرمت شيئا على العباد إلا وفساده وأثره السيء أعظم مما فيه من صلاح. رابعا، تزكية النفس وتطويرها وتهذيبها بمجاهدتها ومنعها مما يضرها في الدنيا والآخرة، كما يتداول في ذلك البيت من الشعر يقول: والنفس كالطفل أن تهمله شب على حب الفطام، وأن تفطمه ينفطمي. يقول الله سبحانه وتعالى وقول الله أبلغ: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس تشتهي ربما المحرم، فأنت لما تمنعها عن هذا المحرم وتجاهدها على فعل الطاعة فأنت تهذبها. لما تقوم لصلاة الفجر وتصلي الفجر مع الجماعة، وأنت الآن في وقت يتأخر الفجر الساعة الرابعة والرابعة والربع والنصف، وأنت متعب وتشتهي النوم، لكن تقوم إرضاء لربك سبحانه وتعالى، فأنت تهذب نفسك على عبوديتها لله عز وجل. صوم مع طول اليوم وقصر الليل ومع الحر تهذب نفسك. نفسك تأمرك أخذ المال والدخارة، وأن تخرج منه، ليس كله، تخرج منه صدقة وزكاة. هذا مما تزكو به النفس وتطهر. خامسا، تزكية النفس باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة من الشيطان الرجيم ومن شرور النفس. يقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بخطبة الحاجة، وفيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفس لها شرور، فأنت لابد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لكي يقيك من شرور نفسك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن زيد بن أرقب قال: ألا أعلمكم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا؟ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. سادسا، تزكية النفس بالأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق الذميمة. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. فتحليك بالأخلاق الحسنة تهذيب للنفس. والأخلاق على ضربين، على نوعين: أخلاق فطرت عليها وأخلاق مكتسبة. فقد تفطر أنت على ماذا؟ على الحلم والأناه والخلق الطيب، وقد تفطر على عكسه. هل تستطيع تهذيب هذا الخلق السيء؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحلم بالتحلم. تريد أن تكون حليما وأنت سريع الانفعال والغضب والعصبية، تحلم، جاهد نفسك باكتساب هذا الخلق الطيب، هذا تزكية للنفس، أن تلزم نفسك محاسن الأخلاق وأن تمنعها مساوئ الأخلاق. سابعا، رغبت الشريعة العباد على نبذ الكسل مع الاستعاذة بالله من العجز والسعي للعمل. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الشريعة الإسلامية لا تحث على الكسل، بل تحث على استغلال الوقت واستغلال الجهود وبذل الطاقة، الطاقة اللي هي الطاقة الجسدية مش الطاقة الكونية، الطاقة الجسدية طاقة العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي أمور الدنيا. ما جاءت الشريعة أن يبقى الناس في مساجدهم رهبانا يتعبدون، بل حثت على العمل. والنصوص في الحث على العمل كثيرة جدا، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كان قبل الدعوة قبل النبوة كان يعمل بالتجارة، قبلها كان يعمل بالرعي. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كلهم كانوا يعملون بالتجارة، كان لهم عملهم. فالشريعة كانت تنبذ الكسل وتحث على العمل. ثامنا، العناية بالقلب الذي هو أساس التزكية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بجانب القلب عناية كبيرة، وكان يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وإذا تأملنا الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح القلوب لوجدناها كثيرة جدا، لأن أساس تهذيب النفوس، أساس تهذيب السلوك، أساس عملك ما يكون في قلبك. تاسعا، العناية بأمر التوبة والاستغفار، لأن العبد يلحقه شيء من الخطأ والزلل الناتج عن طبيعته البشرية وعن تسلط الأعداء عليه. فالله سبحانه وتعالى كريم تواب رحيم، فتح لك باب التوبة والاستغفار. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر وأعبدهم لله كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. والله عز وجل تواب، يتوب عن العبد. عاشرا محاسبة النفس من وسائل تطوير النفس وتهذيبها في الشريعة الإسلامية الأمر بمحاسبتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأن الدنيا ليست دار إقامة، أنت في دار انتقال ستنتقل في أي لحظة وتغادر هذه الدنيا إلى الآخرة، والآخرة حساب ولا عمل، جنة أو نار. يقول ابن القيم رحمه الله: محاسبة النفس حتى تعرف ما لها وما عليها، ولا يدعها تسترسل في الحقوق استرسالا فيضيعها ويهملها، وأيضا فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح البت إلا بمحاسبتها. الأمر الحادي عشر ونختم به: اللجوء إلى الله وعدم الاعتماد على النفس، لأن النفس ضعيفة. أنت في سورة الفاتحة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تستعين بالله في جميع شأنك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تسأل الله الإعانة. يقول الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت فقير إلى الله، نفسك ضعيفة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كيف الذي يقول أيقظ المارد الذي في نفسك؟ أي مارد هذا؟ أنت متأثر بالأفلام رسوم متحركة وعلاء الدين ومصباح السحري؟ لا أخي الفاضل، نفسك ضعيفة، تقويها بالإيمان، تقويها بالأخلاق، بالعبادة، بالطاعة، باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ضعيف. فلذلك إخوان الأفاضل، لابد من أن نحذر مما يذكر في مثل هذه الدورات، وليس في تحذيرنا هذا رفض لكل ما هو جديد، كما يقول عرابهم هؤلاء المتشددون يرفضون كل ما هو جديد. لا، الجديد يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان فيه من خير قبلناه. لما تأتي دورات التنمية الذاتية وتطوير الذات والنفس وتبين لنا طريقة استغلال الوقت، طريقة السرعة في إنجاز الأعمال، طريقة السرعة في التغلب على فنون في بعض الدورات فنون إدارة الانفعالات، فنون التعامل مع الآخرين، هذه دورات مطلوبة ولا بأس منها، لأنه يعطيك فيها بعض المهارات اللي أنت قد تغفل عنها وتحتاجها. أما يأتيك شخص يعطيك في دورات التنمية الذاتية أنك تتخلص من زوجتك ومن أولادك بحجة الحرية، أنك يدخلك في موضوع العلاج بالطاقة، أن تسأل الكون، قانون السر وقانون الجذب، أو إرسال النيات، أو قانون التجلي، أو استعمال الذبذبات والأرقام اللي هي قائمة على الدجل 369 أو أرقام معينة مع الموسيقى، هذه كلها من الدجل، ليس له علاقة بتهذيب النفس ولا بتطوير الذات ولا بالتنمية البشرية، بل هذا غرس لعقائد وثنية في نفوس الناس لإبعادهم عن دين الله وعن عقيدة التوحيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير.